انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في شخصيات مع الزمن احنا نسيناها، وعشان كده انا هرجع افكركم بيهم تاني. ولو عاوزين تسمعوا عنهم يبقى لازم تكونوا معايا انا نسرين حسن في لو كنت ناسي على تسعينات اف ام.
لو كنت ناسي مع نسرين حسن، كل يوم جمعة الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
هلو هلو عليكم أحلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله. الحلقة النهاردة انا ليا الشرف اني هحكي عن شخصية بجد يعني كان محب لوطنه جدا جدا، ورمى نفسه في قلب اسرائيل وعاش بينهم وكأنه واحد منهم. ويا سلام بقى لما كانت مصر تنتصر وهو يكتم فرحته عشان ما يتكشفش يعني قدامهم. اللي هتكلم عنه النهاردة هو بطل بس من ورا الكواليس، يعني مش زي الجندي المصري هو باين وواضح انه بيحارب عشان مصر، لا هو بيحارب بس بشكل تاني، في احترافية وثبات انفعالي مش اي حد يقدر عليه تماما. اللي هتكلم عنه النهاردة يا ترى هو مسيو حنانيا ولا ليفي كوهين ولا ديفيد شارلي سامحون ولا هو رفعت الجمال المصري؟ اللي هتكلم عليه النهاردة جه في الدراما المصرية وكنا كلنا بنقعد نتفرج ونتلم حوالين التلفزيون علشان نسمعه ونتفرج عليه ونشوف مغامراته كده في إسرائيل. اللي هتكلم عنه النهاردة هو رأفت الهجان أو رفعت الجمال. هستنى تواصلكم معايا على 0-1-42-78-94 وهسأل سؤال حلقة النهاردة، تعرف إيه عن رفعت الجمال؟ بريك وتعالوا بسرعة عشان الحلقة تقيلة. يلا رجعنا لكم بعد البريك مع لو كنت ناسي ورأفت الهجان أو رفعت الجمال. الميوزك اللي سمعتوها في البريك، العقل الباطن حسسكوا بإيه كده؟ الميوزك دي بجد كانت بتحسسنا بحاجات جميلة، كانت بتحسسنا بوطنية غير عادية مفتقدينها دلوقتي وولادنا مفتقدينها دلوقتي. تعالوا بقى نبدأ نحكي قصة رأفت الهجان اللي هو رفعت علي سليمان الجمال. اتولد في 2 يوليو سنة 27 في محافظة دمياط. كان والده الحاج علي سليمان الجمال كان واخد لقب أفندي، واللقب ده وقتها كان حاجة كبيرة قوي قوي، وكان تاجر فحم، وكانت أمه من أسرة كبيرة وعيلة من الأعيان. رفعت كان لي أخ شقيق وأخ تاني مش شقيق، وكان لي أخت وحيدة، يعني أخواته شقة ولد وبنت، هما لبيب ونزيهة، وسامي ده الأخ الغير شقيق وكان أكبر منهم يعني بكتير. يعني يعني أكبر من رفعة الجمال بكتير، لأنه كان عنده 23 سنة. وفي سنة 36 ولما كان رفعت عنده 9 سنين والده توفاه الله، كده أصبح عندنا الأم ورفعت عنده 9 سنين ونزيها ولبيب. نزيها عندها 11 سنة ولبيب عنده 13 سنة، في حين أن سامي زي ما قلت لكم ما كانش عايش معاهم، كان عايش في القاهرة وكان عنده 23 سنة وكان بيشتغل مدرس لغة إنجليزية وكان شاطر جدا لدرجة أنه كان بيدي دروس لإخوات الملكة فريدة. المهم أن لما مات والدهم الأعمام قالوا أن لازم الولدين يشتغلوا في الأثاث بما أنهم من دمياط، يعني وانتوا عارفين حرفة الأثاث هناك هي السائدة يعني. بس سامي رفض وقال لا أنا هاخدهم هم ومامتهم على القاهرة وهعلمهم تعليم كويس قوي. وفعلا اتنقلوا على القاهرة والتحق رفعت بمدرسة ابتدائية وأخته في مدرسة ثانوية ولبيب في مدرسة ثانوي بس تجاري. كان أخوه سامي الكبير بيحاول دايما يخليه متفوق دراسيا، بس رفعت كان لاعبي قوي وما بيحبش التعليم خالص. مجموعه دخلوا ثانوي تجاري، هو ما كانش حاطط في دماغه التعليم خالص، كان بيحب السهر والنجومية والشقاوة. وفي سنة 43 أخته نزيها اتجوزت من الملازم أحمد شفيق، مش هو يعني تشابه أسماء، مش أحمد شفيق بتاعنا. لما الأخت اتجوزت من الملازم أحمد شفيق رجعت الأم تعيش عند أخوها في مدينة ديكيرنس. رفعت الجمال لقى نفسه بقى وحيد، لا أم ولا أخت، ما بقاش في أي مصدر حنان ليه يعني. كانت علاقته بجوز أخته مش قد كده، لقى نفسه من بعد الدلع لبعد الناس اللي مدلعين وبيحبوه، فبدأ يتعمد أنه يسقط. وبعدها بسنة بدأ يشتغل في السينما زي ما احنا عارفين، وبعد سنة بالظبط نجح في الثانوية التجارية وقرر انه لازم يبعد عن القاهرة، خاصة انه كان بيحب بنوتة كانت مراهقة وكان بتشتغل في السينما راقصة اسمها بيتي مش كيتي، ها ارجعوا لحلقة كيتي علشان تعرفوا. وكانت مراهقة كده وبتطرده تقريبا، هو كان زهق منها وقرر انه يهرب. تاني سبب حس انه قاعد في القاهرة ومش عارف يشوف اخته تماما، فقرر يهرب من الواقع ده. وكان وقتها في إعلانات على شغل في شركة بترول، فقدم إنه يشتغل فيها وفعلا نجح في الانترفيو. ليه؟ لأنه كان مميز جدا في الإنجليش والفرنش وكان عنده نسبة حضور غير عادية، وكان طبعا وسيم انتوا عارفين. وراح في راس غارب، والرؤساء لما لقوه شاطر كانوا مبسوطين منه جدا لدرجة ان هم قالوا له احنا هنرقيك ونرجعك القاهرة، بس هو طبعا مش عايز لانه هو محروم من انه يشوف اخته، فمش عايز يروح القاهرة، فراح سايب الشغل. وفي الوقت ده كان اتعرف على واحد صاحب شركة كيماويات في اسكندرية من ايام ما كان بيشتغل في شركة البترول. الراجل ده كان بيحب رأفت جدا وكان بيعامله زي ابنه بالظبط، وكان بيشتغل في اسكندرية في الوقت ده. قام الراجل ده طلب منه ان انا عاوزك تروح القاهرة وتشوف لي الفرع اللي هناك، لان المدير اللي هناك انا مش مطمن له كده. وبالفعل راح رفعت ولسه بيستلم الحسابات وما يعرفش ان المدير معاه نسخة تانية من الخزنة، وألف جنيه تختفي من الخزنة، يعني في الوقت ده بقيمة 1000 جنيه ذهب، احسبوها بقى أنتوا يعني، الله يكون في عونه بجد. ورجع رفعت يحكي للراجل صاحب الشركة. الراجل قال له أنا مصدقك، بس أنا قلت مش هيسيبك في حالك، بس مش هينفع تكمل معانا، لأن لو هتكمل معانا هيبقى فيه تحقيقات رسمية وأنا مش عايز لك الأذى. بس ما سابوش طبعا، وساعده انه يشتغل مع واحد صاحبه في شركة ملاحة بحرية، وفعلا اشتغل على سفينة شحن اسمها حورس. كان بيشتغل مساعد مدير الحسابات، وبعد اسبوعين المركب بدأت تتحرك، والاول مرة رفعت الجمال يطلع برا مصر. بقى بيتنقل من روما لليونان لبرشلونة. والمهم بقى ان هو ساعة لما كانوا بالسفينة ترسي، المفروض ان هي السفينة ترسي علشان تتصين يعني، فرسيت في ليفربول في انجلترا. وطبعا رفعت الجمال يسجد، لا 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 لا، لازم يحقرت كده ويستكشف البلد. وهو بيلف في البلد اتعرف على بنت اسمها جودي موريس، قالت له انا تعلقت بيك قوي، خليك هنا في ليفربول معانا. وطبعا قال لها لا لا لا، انا ما اقدرش اقعد، مش قانوني ومش عايز اخسر الوظيفه بتاعتي في البحر يعني. فقالت له البحاره هنا بيعملوا ايه، يعني زي ما يكون بيدعوا ان هم عندهم زائده دوديه، وفعلا بيروحوا الدكتور يخلي الدكتور يشيل الزائده الدوديه علشان يقعدوا قانوني في انجلترا. وفعلا عمل زي ما هي قالت له وشال الزايدة الدودية وقعد في انجلترا في ليفربول. اما بقى الست جودي موريس دي بقى يعني كانت بتحب جدا رفعت، فهو حس كده بقى ان هي رسمة حبته قوي، وكمان رسمة على جواز، فقال لك يا فكيك، وراح ركب المركب بتاعه، المركب بتاعت حورس مش بتاعته، معلش سوري، ركب المركب بتاعت حورس ورجع لأم الدنيا. وده كان سنة 50، ولقى إن مصر الأوضاع فيها لما رجع يعني إن هي الأوضاع مش قد كده، فقال لا أنا عايز أرجع أسافر تاني، ما ينفعش القعدة في مصر مش هتنفع. تعالوا نروح بريك صغير ونرجع نكمل مع رأفت الهجان.
تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر، يا مصر وكل خطوة نص.
قول معايا
نعيش لمصر ونموت.
حبيبك سلامة وانت العدوك نهاية. معلش اتأثرت شوي. لقى سفينة رفع علم فرنسا راح ركبها، ونزل في مارسيليا، ومن مارسيليا دخل على فرنسا، وفرنسا خاف من خطر الترحيل، خد قطر وراح رايح على لندن. وفي لندن اتحجج وهو معاه طبعا أوراق انه عامل عملية الزايدة الدودية، انه لازم يدخل ليفربول علشان يستشير الطبيب بتاعه. وهو كمان كان رايح علشان يقابل جودي موريس تاني، ويقابل كمان رجل دين مسيحي كان بيحبه قوي، وكان قابله ساعتها في المرة الأولى. وهو في ليفربول الراجل ده ساعد رفعت الجمال انه يشتغل في شركة سياحة اسمها سيلتيك تورز، وعرض على صاحب الشركة ان هم يتكلموا مع السفارة المصرية في لندن ويكونوا مسؤولين عن الرحلات بتاعة الدبلوماسيين المصريين والحاصلين على منح دراسية للقاهرة واللندن. وكسب ساعتها 2000 جنيه استرليني، وحب يكرر ده مع سفارة مصر في أمريكا، وأقنع الشركة فعلا وسافر لأمريكا. حصلت بقى مشكلة في الإقامة وإدارة الجوازات والهجرة، طردته. ليه بقى؟ لأنه معهوش أوراق تثبت إن هو معاه باسبور، معهوش حاجة، وأمريكا كانت بتدقق في كده. فسافر. طب بصوا ممكن ناخد تليفون وبعدين ارجع اكمل.
الو
الو ايوه
الو
ايوه مساء
الخير.
مساء النور.
ازيك عامله ايه نسرين؟
الحمد لله تمام. ازيك مين معايا؟
شيماء معاكي.
اهلا ازيك يا شيماء، ايه اخبارك؟ متابعه الحلقه من الاول ولا لا؟
بصي تابعت يعني فوتت بس اول دقيقتين وبصراحه سمعت كميه معلومات انا شخصيا ما كنتش اعرف ولا حاجه عنها
ولسه
خالص.
لسه اللي جاي.
فيعني انا متصله بجد لان حسيت ان انا يعني الحلقات بتاعتك فيها كميه يعني بجد شكرا جدا بتفيدينا.
على ايه؟ ميرسي يا شيمو، انت اللي جميله. ميرسي.
خدت كميه معلومات. انا فعلا كل اللي اعرفه محمود عبد العزيز والمسلسل.
ايوه
اكتر من كده
الدراما بتغير. طبعا الدراما بتغير حاجات كتير
جدا. يعني بس هو فعلا الشخصيه يعني
فظيع. فظيع.
موضوع الحلقه انك تختاري الشخصيه دي فعلا
صعب
يعني
قوي قوي.
مش عارفه اقول لك ايه. برافو.
انا ليا شرف اصلا ان انا اتكلم عليه. انا جايه مرعوبه يعني. انا جايه النهارده وبجد انا يعني عارفه الحق يعني عماله احضر في الحلقه. لا انا مرعوبه ازاي انا هتكلم عن ده. يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنقعد نتفرج على المسلسل وانا نفسي كنت بحس ان انا عايزه اقوم اضرب اي حد ضد مصر يعني.
ده فعلا اصلا يعني هو من الشخصيات فعلا الوطنيه اللي للواحد حبها من هو صغير.
أيوة.
يعني حتى من قبل ما نفهم يعني ايه تفاصيل الوطنيه او المشاع احنا صغيرين اطفال.
أكيد.
هو فعلا من الشخصيات اللي خلتنا منتميين لفكره الوطن ومصر ويهود واسرائيل.
أيوة.
وكان كان كانت قصه كبيره قوي من واحنا صغيرين
وقاعدين لها وجزء واثنين وثلاثه وقاعدين يعني. لا بجد
ايوه صح
شابوه اللي قاموا بالعمل ده.
شكرا على كم المعلومات.
ميرسي. انا
مبسوطه. انا شخصيا فعلا ما كنتش اعرف ولا حاجه عنها.
انا مبسوطه وممتنه ليكي ان انت مبسوطه بالحلقه. ميرسي يا شيماء جدا.
ميرسي ليكي وعلى الحلقه بجد وعلى البرنامج كله.
شكرا
يعني ربنا يوفقك.
شكرا ربنا يخليك. كملي بقى معايا الحلقة.
هسمع لان في كم معلومات بجد انا ما كنتش اعرفها فعلا.
خلاص هستناكي تسمعي. اوكي ميرسي يا شيماء. ميرسي.
باي باي. باي.
المهم ان هو حصل مشكلة في الإقامة وإدارة الجوازات والهجرة طردته فسافر على كندا ومن كندا على ألمانيا فضاع منه الباسبور. القنصل المصري يسكت بقى يقول له لا انت بعت الباسبور بتاعك يا رفع. يحلف له 100 يمين انه ما باعوش وده راسه 1000 سيف ان هو باع الباسبور بتاعه. وده اللي خلى ألمانيا ترحله على مصر قسرا. ولما رجع مصر الدنيا سودت في عينه، لا معاه جواز سفر ولا اي اثبات شخصيه. والمشكله انه ما عندوش شغل وعاوز يشتغل يعني ما فيش شغل. فلقى عرض كويس في شركه قناه السويس بس الشغل محتاج اوراق واثبات شخصيه. فاضطر يلجا لمزور محترف عمل له جواز سفر باسم علي مصطفى ومحدش كان يعرف اسم رفعت ده خالص. وبعد ثورة يوليا سنة 52 بعدها الشركات كانت قلقانة جدا فكانوا بيطالبوا بالتحري عن الناس اللي بتشتغل معاهم كنوع من الأمان يعني. فرفعت سمع كده فراح خالع قال لك يا فكيك أنا لا معايا أي باسبور ولا معايا أي حاجة وكل حاجاتي مزورة يعني. قرر أنه يسافر برا مصر تاني بس المرة دي على ليبيا. فراح للمزور تاني وعمل له جواز سفر باسم واحد اسمه تشارلز دينون. وهو رايح على الحدود الليبية من حظه الوحش ضابط انجليزي راح قابض عليه. الضابط شك انه يهودي وانه هو مش سويسري ولا اسمه تشارلز دينون ولا اي حاجة. بس الغريبة ان لما الضابط مسكه ما كانش معاه جواز سفر. ما كانش معاه جواز سفر واحد. لا 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 ده كان معاه اكتر من جواز سفر. كان معاه جواز سفر باسم دانيال وكان معاه جواز سفر باسم علي مصطفى وديفيد. فاحنا مش عارفين انت مين يعني. وتسلم رفعت الجمال لضابط في الألم السياسي اسمه حسن حسني وهو اللي كان مسؤول عن استجواب رفعت الجمال. وكانوا شاكين ان هو ضابط يهودي باسم ديفيد رونسون. طيب انت مين؟ انت دانيال ولا ديفيد ولا علي مصطفى ولا انت رفعت ولا انت مين بالظبط؟ وبيحكي رفعت الجمال في مذكراته ان كان عايش في الفترة دي ما بين كذبة والتانية. أنا الأوان بقى نحكي للضابط على كل الحقيقة من البداية للنهاية. وهم لما كمان حطوه في السجن عشان يراقبوه حطوا معاه 2 مخبرين عشان يشوفوا علاقته ايه باليهود. الغريبة بقى ان كل اليهود كانوا اللي كانوا في الحجز مقتنعين وما عندهمش ذرة شك وعندهم يقين ان ده بطل يهودي وضابط يهودي. فاستغلوا النقطة دي يعني الضابط المصري استغل النقطة دي وطلعوا واتفق معاه الضابط. قال له انت تنسى اسمك، تنسى هويتك، تنسى دينك، تنسى اي حاجة عن حياتك اللي فاتت، لا دين ولا اسم ولا شخصية. ووافق رفعت وابتدوا فعلا يدربوه على كل شيء، يعرفوه كل حاجة عن اليهود، عاداتهم، تقاليدهم، ايه الفرق ما بين الاشكناز والسفردين، وفهموه ان هو من يهود السفردين، بالاضافة الى كل وسائل القتال وعمليات الكر والفر وصناعة القنابل اليدوية وصناعة الأسلحة اليدوية والحبر السري والشفرات واللاسلكي. عملوا منه شخص جديد تماما وسموه جاك بيتون، من أب فرنسي وأم إيطالي. اتولد 1919 وإنه جي على اسكندرية وشغال في وظيفة مرموقة وسط اليهود، وإنه هو من اليهود السفردين، ومن هنا زرعوه في وسطهم. ومش بس كده، ده انضم لمنظمات سرية ليهم كانت بتقوم بعمليات التخريب جوه اسكندرية والقاهرة، ومن هنا اتعرف انه كان من الشخصيات اليهودية البارزة اللي متشددة الصهيونية. مالناش دعوة باسرائيل، اسرائيل دي بلد، انا بتكلم على الصهيونية المتشددة. الحلو بقى في الكلام ده ان هم دمجوه مع اليهود علشان يقنعوا، عشان لما يجي يسافر لإسرائيل يقنعوا اللي هناك ان هو شخصية إسرائيل، شخصية صهيونية متشددة. وفعلا وفي يونيو سنة 56 اتجه لنابولي، ومن نابولي لإسرائيل اللي هي كانت بالنسبة لأي حد إسرائيلي الأرض الميعاد أو الأرض اللي عاوز يروحها، لأنها حلم أي إنسان يهودي متشدد وصرف. كمان رفعت الجمال استلم مبالغ مالية من المخابرات المصرية وسافر، ويعني بيحكي كمان بقى في مذكراته رفعت الجمال وبيقول ان طول عمري كنت بتمنى امثل، لكن التمثيل على ارض الواقع والمغامرات الحقيقية صعبة جدا، ويا اما اتقد الدور ويكون عندي ثبات انفعالي اللي بيها انقذ نفسي وما انهارش، أكون أو لا أكون، يا إما هروح في خبر كان. المهم هو وهو في إسرائيل إدى معلومات في حرب 67، بس ما خدوش بيها في مصر بمحمل الجد للأسف، والمدة 17 سنة، وليه دور كبير جدا في 73، وإدى معلومات عن خط بارليف وجند ناس كتير هناك، وكانت الكنيسة كل اللي فيها تحت إيده، وشركة السياحة اللي فتحها هناك هي اللي عرفته بالناس دي، وكانوا فخورين بيه جدا. وهو ما كانش بيحاول يقع في حب أي ست جميلة طبعا، لأن الستات اللي يعني دي تعتبر الستات هناك كطعم. يعني انتوا عارفين ان هو أول ما راح إسرائيل عرفوه بفاتنة ألمانية، تجيبوا شمال تجيبوا يمين أبدا، لأن العلاقات النسائية بتبقى مقصودة عشان توقعوا. وبعدها اتعرف على زوجته عن طريق صديق ألماني ليه في ألمانيا، قال له تعالى نخرج أنا وإنت وهيلجا صاحبتي، وهيلجا هتجيب صاحبتها فيلتراود. هيلجا نفسها كانت معجبة جدا برفعة الجمال، لكن رفعت ما شلش عينه من على فيلتراود طول القعدة، وقع في حبها من أول نظرة، وفي أول لقاء ليها قال لها تتجوزيني، بصي أنا هسيبك 10 أيام تفكري فيها. هو ما سابهاش عشان تفكر، لا لا لا، هو سابها علشان يروح يسأل المخابرات في إيطاليا هي ليها علاقة بالمنظمات الاستخبارية ولا لا. بس الحمد لله ما لقاش ليها علاقة بالمخابرات الاستخبارية، وتعرف على أهلها وعزمها على إسرائيل وعرفها على كل القيادات. في الوقت ده عرف ان اسرائيل اشترت صفقات ب 200 مليون دولار اسلحة من ألمانيا على منها غواصات وهليكوبتر وأجهزة حديثة، وبلغهم قبل 67 أن في حاجة هتحصل. وعرف من الجيش نفسه في إسرائيل أن إسرائيل عملت مسح جوي على مصر، العراق، ليبيا، سوريا، الأردن. وعرف من قادة الجيش جوه قلب إسرائيل أنه هيتم توجيه ضربات عسكرية موسعة وخاصة على مصر، وبلغ الرؤساء بده. بس للأسف ما خدوش بالكلام بتاعه، وده خلاه جيله إحباط، وكان مقرر أنه يسيب الشغل مع المخابرات المصرية ويعتزل يعني. بس المخابرات المصرية رفضت وصممت أنه يكمل. رفعت الجمال لما مراته جت تولد في إسرائيل، ما حبش أنها تولد في إسرائيل وودها ألمانيا علشان تولد الولد هناك، والولد ما ياخدش الجنسية الإسرائيلية. وتعرض عليه يبقى وزير، تخيلوا، مع في إسرائيل من كتر حبهم فيه. عاوز أقول لكم أن دور رفعت الجمال كان ليه الفضل على مصر وفي انتصارات 73 وفي كل حاجة بصراحة. للأسف أول الثمانينات جاله سرطان رئة وكان عايش في ألمانيا وصحته انهارت. وفي آخر يناير سنة 81 جه لزوجته تليفون أنه توفاه الله، وكانت وصيته أنه ما يدفنش في مقابر اليهود خالص. هو عاش مسلم ومات مسلم واندفن في مقابر المسيحيين في ألمانيا. تيجوا نقرأ الوصية بتاعته؟ يعني بجد الوصية بتاعته مؤثرة جدا. السلام على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد سبق وتركت معكم ما يشبه وصية، وأرجو التكرم باعتبارها لاغية، وها أنا ذا أقدم وصيتي بعد تعديلها إلى ما هو آت. في حالة عدم عودتي حيا أرزق إلى أرض الوطن الحبيب مصر، أي أن تكتشف حقيقة أمري في إسرائيل وينتهي أمري في إسرائيل وينتهي بي الأمر إلى المصير المحتوم الوحيد في هذا الحال وهو الإعدام، فإنني أرجو صرف المبالغ الآتية لأخي من أبي سامي علي الجمال مبلغ كذا، أعتقد أنه يساوي إن لم يكن يزيد عن المبالغ التي صرفها علي منذ وفاة المرحوم والدي سنة 35، وبذلك أصبح غير مدين له بشيء. ولأخي الحبيب لبيب علي الجمال مبلغ كذا، كان يدعي أني مدين له به، وليترحم علي إن أراد. ومبلغ لشقيقتي العزيزة نزيها حرم الصاغ أحمد شفيق بصفة هدية رمزية متواضعة مني لها، وأسألها الدعاء لي دائما بالرحمة. والمبلغ المتبقي من مستحقاتي يقسم كالآتي: نصف المبلغ لنجل شقيقتي نزيهة، وليعلم أني كنت أكن له محبة كبيرة، والنصف الثاني يصرف لملاجئ الأيتام. بذلك أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله بعد أن بذلت كل ما في وسعي لخدمة الوطن العزيز. والله أكبر، والعزة لمصر الحبيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وبكده تكون يعني الحلقة بتاعتي قربت تخلص، ومن هنا ومن مكاني من برنامج لو كنت ناسي، عايزة في يوم الجمعة الجميل ده ندعي لرفعت الجمال بالرحمة، لأن هو يعني بجد ما يعني وقف جنبنا، واي حد عايش في مصر دلوقتي عايش بسبب ان هو، انتوا متخيلين 17 سنه يقعد وسط اليهود او يقعد في بلد على انه جاسوس وعلى انه منهم؟ بجد ده ثبات انفعالي انا مش عارفه جابه منين. ندعي له بالرحمه، ويا رب يكون بين ايد رحمن رحيم، ونتمنى له يكون هو في مكان احسن من هنا. وهختم حلقتي، والحلقة خلصت بسرعة، من برنامج لو كنت ناسي. كان معاكم النهاردة نسرين حسن من تسعينات FM لو كنت ناسي. باي باي.